الفصل الثاني: عواطف الجماهير وأخلاقيتها. بعد أن تحدثنا بشكل عام جدا عن الخصائص الأساسية للجماهير، سوف نتحدث الآن عنها بالتفصيل. إن العديد من خصائص الجماهير الخصوصية، من مثل سرعة الانفعال والنزق والعجز عن المحاكمة العقلية وانعدام الرأي الشخصي والروح النقدية والمبالغة في العواطف والمشاعر وغيرها، كل ذلك نلاحظه لدى الكائنات التي تنتمي إلى الأشكال الدنيا من التطور كالشخص المتوحش أو الطفل مثلا. وهذه المقارنة التشبيهية لا أثيرها هنا إلا عرضا، فالبرهنة عليها تتجاوز حدود هذا الكتاب وإطاره، وسوف تكون بلا جدوى بالنسبة للمطلعين على علم نفس الأشخاص البدائيين، وسوف يكون إقناعها ضعيفا بالنسبة لأولئك الذين يجهلونهم. سوف أتناول الآن الخصائص الأساسية الواحدة بعد الأخرى، هذه الخصائص التي تسهل ملاحظتها لدى معظم أنواع الجماهير. أولا: سرعة انفعال الجماهير وخفتها ونزقها. كنا قد قلنا سابقا عندما درسنا الخصائص الأساسية للجمهور بأنه مقود كليا تقريبا من قبل اللاواعي، فأعماله واقعة تحت تأثير النخاع الشوكي أكثر مما هي واقعة تحت تأثير المخ أو العقل، ويمكنها أن تنجز هذه الأعمال بكل دقة وتمام من حيث التنفيذ، ولكن بما أنها غير موجهة من قبل المخ، فإن الفرد يتصرف على هوى صدف التحريض والإثارة. إن الجمهور الذي يمثل لعبة واقعة تحت تأثير كل المحارضات الخارجية يعكس متغيراتها التي لا تتوقف، وبالتالي فهو عبد للتحريضات التي يتلقاها، والفرد المعزول يمكنه أن يخضع لنفس المحرضات المثيرة كالإنسان المخرط في الجمهور، ولكن عقله يتدخل ويبين له مساوئ الانصياع لها، وبالتالي فلا ينصاع. ويمكننا أن نحدد فيزيولوجيا هذه الظاهرة عن طريق القول بأن الفرد المعزول يمتلك الأهلية والكفاءة للسيطرة على ردود فعله، هذا في حين أن الجمهور لا يمتلكها. إن الانفعالات التحريضية المختلفة التي تخضع لها الجماهير يمكنها أن تكون كريمة أو مجرمة، بطولية أو جبانة، وذلك بحسب نوعية هذه المحرضات، ولكنها سوف تكون دائما قوية ومهيمنة على نفوس الجماهير إلى درجة أن غريزة الحب البقاء تزول أمامها، بمعنى أنها مستعدة للموت من أجلها. وبما أن المحارضات القادرة على تهيج الجماهير متنوعة ومتعددة، وبما أن الجماهير تنقاد لها دائما، فإننا نجدها حيوية ومتحركة إلى أبعد حد. فنحن نجدها تنتقل في لحظة واحدة من مرحلة الضراوة الأكثر دموية إلى مرحلة البطولة المطلقة. إن الجمهور يمكنه بسهولة أن يصبح جلادا، ولكن يمكنه بنفس السهولة أن يصبح ضحية وشهيدا. فمن أعماقه سالت جداول الدم الغزيرة الضرورية لانتصار أي عقيدة أو إيمان جديد، ولا داعي للعودة إلى العصور البطولية لكي نعرف مدى إمكانية الجماهير وقدراتها. فهي لا تبخل أبدا بحياتها عندما يحدث الهياج الشعبي، والدليل على ذلك أن جنرالا في الجيش أصبح شعبيا فيما بعد، واستطاع أن يسوق معه 100,000 شخص مستعدين للتضحية بأنفسهم من أجل قضيته، المقصود نابليون. وإذن فلا شيء متعمد أو مدروس لدى الجماهير، فهي تستطيع أن تعيش كل أنواع العواطف وتنتقل من النقيض إلى النقيض بسرعة البرق، وذلك تحت تأثير المحرض السائد في تلك اللحظة التي تعيشها. إن الجماهير تشبه الأوراق التي يلعب بها الإعصار ويبعثرها في كل اتجاه قبل أن تتساقط على الأرض. إن دراسة بعض الجماهير الثورية تقدم لنا بعض الأمثلة عن تغير عواطفها وتنوعها وتقلبها، وهذه الصفة الحركية المتغيرة التي تتميز بها الجماهير تجعل من الصعب حكمها، وخصوصا عندما يسقط جزء من السلطات العامة في يدها. ولو أن ضرورات الحياة اليومية لا تشكل نوعا من الميزان الناظم غير المرئي للأحداث، لما استطاعت الأنظمة الديمقراطية أن تستمر. ولكن الجماهير التي ترغب في الوصول إلى الأشياء بنوع من السعار المجنون لا تثبت عليها لفترة طويلة، فهي عاجزة عن الإرادة الدائمة مثلما هي عاجزة عن التفكير الدائم والمستقر. ولكن الجمهور ليس فقط انفعاليا ومتقلبا، وإنما هو أيضا كالإنسان الهمجي لا يعبأ بأي عقبة تقف بين رغبته وبين تحقيق هذه الرغبة. نقول ذلك وخصوصا أن عدده الكبير يشعره بامتلاك قوة لا تقاوم. فمفهوم المستحيل لا معنى له بالنسبة للفرد المنخرط في الجمهور، فالإنسان المعزول يعرف جيدا أنه لا يستطيع أن يحرق قصرا أو ينهب مخزنا، وبالتالي فإن مجرد التفكير بذلك لا يخطر على باله. ولكنه ما إن ينخرط في الجمهور حتى يحس بالقوة الناتجة عن العدد والكثرة، وفي أي فرصة تسنح للقتل أو النهب فإنه ينصاع فورا ولا يتردد في اقتراف ذلك. وكل عقبة مفاجئة تعترض طريقه يكسرها بجنون مسعور، وإذا كان الجسم البشري يسمح بتأييد الهيجان فإنه يمكنه القول بأن الحالة الطبيعية للجمهور المغيظ هي الهيجان. وفي نزق الجماهير وانفعاليتها وتقلبها، وفي كل العواطف الشعبية التي سندرسها لاحقا، تتدخل دائما الخصائص الأساسية للعرق. فهذه الخصائص تشكل الأرضية الثابتة التي تنبت عليها عواطفنا أو مشاعرنا. لا ريب في أن الجماهير، كل الجماهير، تتسم بالنزق والانفعالية، ولكن بدرجات متفاوتة ومتغيرة. فالفرق بين الجمهور اللاتيني والجمهور الأنجلوساكسوني مثلا يثير الدهشة حقا. والأحداث القريبة التي شهدها تاريخنا تلقي أضواء ساطعة على ما نقول. ففي عام 1870 كان مجرد نشر برقية تتضمن شتيمة مزورة كافيا لإنجاز الغضب الذي أدى مباشرة إلى إشعال حرب رهيبة. وبعد بضع سنوات من ذلك التاريخ كان الإعلان برقا عن حصول فشل لا أهمية له في لانكسون، قد ولد انفجارا جديدا أيضا أدى إلى القلب الفوري للحكومة الفرنسية. ولكن تعرضت حملة إنجليزية أمام الخرطوم في نفس اللحظة لفشل آخر أو لهزيمة أخرى أكثر أهمية بكثير، ولم ينتج عنها في إنجلترا إلا انزعاج خفيف، ولم يستقل أي عضو من أعضاء الحكومة. إن الجماهير أنثوية في كل مكان، ولكن أكثرها أنثوية هي الجماهير اللاتينية، والقائد الذي يعتمد عليها يمكنه أن يصعد عاليا وبسرعة شديدة، ولكنه يحاذي الخطر باستمرار ويعرف يقينا أنه سوف يسقط يوما لا محالة. سرعة تأثر الجماهير وسذاجتها وتصديقها لأي شيء. قلنا سابقا بأن إحدى الخصائص العامة للجماهير هي سرعة تأثرها بأي اقتراح، وبينا حجم عدوى وانتشار أي اقتراح يطلق في تجمع بشري معين، وهذا ما يفسر لنا القدرة على التوجيه السريع لعواطف الجمهور باتجاه محدد. وأيا تكن حيادية الجمهور فإنه يجد نفسه في غالب الأحيان في حالة من الترقب المهيئة لتلقي أي اقتراح. وأول اقتراح يظهر يفرض نفسه مباشرة عن طريق العدوى والانتشار لدى كل الأذهان، ثم يحدد الاتجاه الذي ينبغي اتباعه حالا. ولدى الأشخاص المستثارين تميل الفكرة الثابتة إلى أن تتحول إلى فعل، وسواء كان هذا الفعل هو حرق قصر أم القيام بعمل خيري جليل، فإن الجمهور ينخرط من أجله مباشرة وبنفس السهولة. وكل شيء يعتمد على طبيعة المحرض وليس على العلاقات الكائنة بين العمل المحرض عليه وبين حجم السبب الذي قد يعاكس تحقيقه كما هو عليه الحال لدى الفرد المعزول. إن الجمهور يشرد باستمرار على حدود اللاشعور ويتلقى بطيبة خاطر كل الاقتراحات والأوامر، كما أنه مليء بالمشاعر الخاصة بالكائنات غير قادرة على الاحتكام للعقل ومحرومة من كل روح نقدية، وبالتالي فهو لا يستطيع إلا أن يبدي سذاجة وسرعة تصديق ومقاطعة النظير، والمستحيل غير موجود بالنسبة إليه. وينبغي التذكير بذلك من أجل أن نفهم كيف تخلق الأساطير والحكايات الأكثر غرابة وشذوذا، وكيف تشيع وتنتشر بسهولة. إن خلق الأساطير التي تنتشر بمثل هذه السهولة في أوساط الجماهير ليس فقط ناتجا عن سرعة كاملة في التصديق، وإنما عن تشويه هائل أو تضخيم هائل للأحداث في مخيلة الأفراد المحتشدين أي الجمهور. فالحدث الأكثر بساطة يتحول إلى حدث آخر مشوه بمجرد أن يراه الجمهور. فالجمهور يفكر عن طريق الصور، والصور المتشكلة في ذهنه تثير بدورها سلسلة سلسلة من الصور الأخرى بدون أي علاقة منطقية مع الأولى، ويمكننا أن نتصور بسهولة هذه الحالة عن طريق التفكير بالتتابع الغريب للأفكار الذي يقودنا إليه تذكر حال حدث معين. والعقل يبين لنا عدم تماسك مثل هذه الصور، ولكن الجمهور لا يرى ذلك، فالواقع أنه يخلط بين التضخيم الذي يلحقه بالحدث وبين الحدث ذاته. وبما أنه غير قادر على التمييز بين الذاتي والموضوعي، فإنه يعتبر الصورة المثارة في خياله بمثابة الواقعية والحقيقية، هذا على الرغم من أنها ذات علاقة بعيدة جدا مع الواقعة المرئية. ومن المتوقع أن تكون التضخيمات والتشويهات التي يلحقها جمهور ما بحدثه ما يشهده شخصيا كثيرة جدا وذات معاني متعددة، وذلك لأن الأشخاص الذين يشكلون الجمهور ذوو طباع شديدة الاختلاف والتنوع، ولكن الواقع غير ذلك أبدا. ذلك أنه بسبب العدوى فإن هذه التشويهات هي ذات طبيعة واحدة ومعنى واحد بالنسبة لكل أفراد الجماعة. فأول تشويه يلحظه أحدهم يشكل نواة التحريض المعدي. نضرب على ذلك مثلا القديس جورج، فقبل أن يظهر على جدران القدس بالنسبة لكل الصليبيين كان قد ظهر فقط لأحد الحاضرين أولا. وعن طريق التحريض والعدوى فإن المعجزة التي شاهدها هذا الشخص قد أصبحت مقبولة من قبل الجميع. هذه هي الآلية التي تحرك تلك الهلوسات الجماعية المتكررة كثيرا جدا في التاريخ، والتي تبدو وكأنها تمتلك كل الخصائص الكلاسيكية للصحة والموثوقية، لأنها تخص ظواهر ملاحظة من قبل آلاف الأشخاص. والقيمة العقلية للأفراد الذين يشكلون الجمهور لا تنقض هذا المبدأ، فهي غير ذات أهمية. ذلك أنه بمجرد أن يجتمع هؤلاء على هيئة جمهور فإن الجاهل والعالم يصبحان عاجزين عن الملاحظة والنظر. وقد تبدو هذه الفكرة تناقضية، ولكي نبرهن عليها ينبغي أن نستعيد عددا كبيرا من الوقائع التاريخية، ولو قمنا بتأليف عدة كتب عن هذه النقطة لما كفاها. ولكن بما أني لا أريد أن أترك للقارئ أن يت... أن يت... يتلقى أن أترك القارئ يتلقى هذه الأقوال دون برهان، فإني سأقدم له بعض الأمثلة التي يمكن تناولها بالمصادفة من بين كل الأمثلة العديدة التي يمكننا ملاحظتها. والواقعة التالية التي سأذكرها تعتبر نمطية وعامة، لأنها مختارة من بين تلك الهلوسات الجماعية التي تحل بالجمهور الذي يتواجد فيه أفراد من كل نوع، سواء كانوا جهلة أم متعلمين. وقد ذكر عرضا من قبل الضابط البحرية جوليان فيليكس في كتابه عن تيارات الماء البحرية: كانت الفرقاطة الملقبة بالدجاجة الجميلة تنتشر في البحر من أجل العثور على السفينة الحربية الملقبة بالمهد، التي كانت عاصفة عنيفة قد فصلتها عنها، وكان ذلك في عز النهار تحت السماء ذات الشمس الساطع. وفجأة رأى مراقب السفينة زورقا مراقب السفينة زورقا مضطربا خائفا، وعندئذ وجه الفريق أنظاره نحو النقطة المرصودة، أي نحو الزورق. ورأى الجميع من ضباط وبحارة طوافة محملة بالرجال المجرورين بواسطة زوارق، وتلوح عليهم علائم الاستغاثة. وعندئذ جهز الأميرال ديسفوسي قاربا محملا بالأسلحة، وأرسله من أجله أنقاذ هؤلاء الأشخاص المهددين بالغرق. وعندما اقترب الضباط والبحارة منهم تخيلوا رؤية مجموعة من الرجال الذين يتخبطون في الماء ويمدون أيديهم للإنقاذ، وتخيلوا سماع أصوات عديدة تطلب منادية بالاستغاثة تصرخ منادية بالاستغاثة. ولكن عندما وصلوا إليهم وإلى الطوافة المزعومة، فإنهم لم يجدوا إلا مجموعة من أغصان الأشجار المغطاة بأوراق منتزعة من الشاطئ المجاور. وأمام هذه الحقيقة الواضحة كعين الشمس تبخرت الهلوسات وانتهت. إن هذا المثال يعري لنا بوضوح آلية الهلوسة الجماعية كما كنا قد شرحناها سابقا. فمن جهة نجد الجمهور في حالة الانتظار والترقب، ومن جهة أخرى نجد الاقتراح التحريضي الذي أثاره مراقب مرصد السفينة وأشعل بذلك الهلوسة بخصوص الزورق المضطرب والضائع في البحر. وهذا الاقتراح التحريضي انتشر إلى الآخرين بواسطة العدوى، وقبلوه جميعا من ضباط أو بحارة عاديين.